أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وبعد، مستمعي الكرام، أفضل ما أحييكم به تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه السلسلة من الوقفات الرمضانية التي دأبت الإذاعة الجهوية من تمرست على تنظيمها وعلى الإشراف عليها، فإننا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى سيكون حديثنا حول فضائل الاعتكاف في رمضان. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتكف العشر الأواخر من رمضان في حياته صلى الله عليه وسلم، وبقي على ذلك دائما، يعتكف في كل سنة، في كل رمضان من كل سنة يعتكف صلى الله عليه وسلم حتى لقي الله عز وجل على ذلك، واعتكف أزواجه من بعده، وكذلك هي سنة خلفائه وسنة صحابته الكرام رضوان الله عليهم والخيار من هذه الأمة. فهذه السنة لا ينبغي أن تموت ولا ينبغي أن تهجر، بل إن من عمل بها ينبغي أن يستحضر نية معينة، ألا وهي إحياء السنن عندما تندثر أو عندما تهجر أو تنسى. ومعلوم أن من أحيا سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحيون ما أمات الناس من سنتي، بأن هؤلاء من أصحاب طوبى كما قال صلى الله عليه وسلم، طوبى للغرباء. فلما سئل من هم الغرباء قال: أناس صالحون قليلون بين أناس كثيرين من يعصيهم أكثر من يطيعهم، يحيون ما أمات الناس من سنتي. محل الشاهد هذا هو يحيون ما مات من السنن. فإذا الاعتكاف سنة فاضلة، ولا يكون اعتكاف إلا بالصيام، إلا مقرونا بالصيام. ومعلوم أيضا أنه عندنا في المذهب المالكي لا يكون الإنسان يعني معتكفا إلا إذا أمضى يوما وليلة كاملين في المسجد، هذا أقل ما يجزئ من الاعتكاف، أقل ما يصح من الاعتكاف. ثم ما زاد فبحسبه، إن شاء زاد يوما آخر أو ثاني أو ثالث. ويمكن للإنسان ابتداء أن يشرع في الاعتكاف بنية متجددة، بمعنى ينوي يوم واحد ثم إن بدا له يمدد يوم آخر وثالث وهكذا إلى أن يشاء الله. ويمكن منذ البداية أن ينوي نية واحدة، بحيث أن ينوي 10 أيام مثلا أو 20 أو 5 أو كذا، ثم يدخل بتلك النية. فإذا دخل بهذه النية فلا ينبغي له أن يخرج من معتكفه إلا بعد انقضاء ذلك العدد من الأيام الذي كان قد حدده. كما أن المعتكف له أمور لا بد أن يعرفها، من ذلك أنه لا يشهد الجنائز، لا يخرج لشهود جنازة، ولا يخرج ليعود مريضا، ولا يبيع ولا يشتري ولا يشتغل بشيء من أمور الدنيا، وإنما يمضي وقته كله في تلاوة كتاب الله عز وجل وفي الصلاة وفي الذكر، هذا هو الذي يمضي فيه وقته. وما كان من الراحة ونحو ذلك هذا لا بد منه، وهذا أيضا يعني معروف أن فيه العفو. ولا يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه إلا من أجل حاجة الإنسان فقط، ما عدا ذلك من الأمور الدنيوية الأخرى كلها لا يخرج من أجل شيء منها على الإطلاق كما تقدم. فلا بد له من أن يلزم معتكفه ويبقى فيه إلى أن تنتهي المدة التي نواها مسبقا. والدخول يكون عند غروب الشمس أو قبيل غروب الشمس، ويدخل ويمضي تلك الليلة ثم يمضي النهار الذي بعده، وإذا شاء خرج بعد غروب الشمس، وإن شاء أخر إلى أن يطلع الفجر. وذلك هو هديه صلى الله عليه وسلم، فقد كان يخرج من معتكفه صبيحة يوم العيد، فيخرج متجها مباشرة للمصلى لتأدية صلاة العيد. فهذه هي سنته صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي اتفق عليه العلماء من السلف والخلف أنه من أساسيات الاعتكاف. فلا ينبغي للمعتكف أن يشتغل بشيء من أمور الدنيا، وإنما يقبل على طاعة ربه تبارك وتعالى، لا ولا يباشر النساء كما هو معلوم، كما نصت على ذلك الآية الكريمة، قول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. حينما يكون الإنسان معتكف هذه الأمور تمنع عليه، أما الأشياء الأخرى فإنها مباحة في حقه، مثل ما هو هنا يختلف عن المحرم. المحرم يجتمع معه في عدم المباشرة للنساء، أما ما عدا ذلك فيختلف معه، لأن المحرم لا يتطيب وهذا يتطيب، والمحرم لا يحلق وهذا يستطيع أن يحلق رأسه إن احتاج، ويقلم أظافره، وهذه الأمور كلها لا تمنع عليه، في حين أنها تمنع على المحرم. فهنا يباينه في جزئيات ويوافقه في أشياء قليلة، يتفقان في مسائل ويختلفان في ما سوى ذلك. فإذا قلنا الاعتكاف سنة حميدة لا ينبغي أن تخلو عنها حياة المسلمين في كل مكان وفي كل زمان. ولا ينبغي أيضا للإنسان أن يدخل هذه الدنيا ويعيش فيها ما شاء الله شابا ثم كهلا ثم شيخا ويغادرها ولم يعتكف ولو مرة في حياته. هذا مما لا ينبغي، لأنها سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم الهادي البشير النذير، لا ينبغي لأحد أن بلغه منها شيء إلا أن يعمل به ولو مرة. وقد كان الأئمة رضوان الله عليهم يقولون: إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعمل به تكن من أهله، إذا أردت أن تكون من أهله فطبقه في حياتك ولو مرة. والاعتكاف هو أيضا في نفس الوقت تهذيب لهذه النفس، لأنه ملازم للصيام كما قلنا، والصيام مدرسة والصيام تهذيب، فكذلك الاعتكاف تهذيب للنفس وتطيب لها وترفع بها عن أمور الدنيا وإقبال بها على الآخرة وإقبال بها على الرب جل جلاله وعلى طاعته وعلى مرضاته. فبذلك يمضي الإنسان وقته كله في هذا، حتى أن أهل العلم كانوا يقولون: إذا كان في المسجد فإنه لا يشتغل بالتدريس، لأن التدريس أحيانا قد تبتغى به أمور دنيوية، في حين أنه هو إنما يشتغل بتلاوة الكتاب المبين القرآن وبالذكر وبالدعاء وبالصلاة. هذا هو الذي يمضي فيه عامة وقته ويأخذ قسطا من الراحة ولا يشق على نفسه، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا ما أتاها ولا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يجهد نفسه، لأن من الناس من إذا أخذ بعض الطاعات سيما إن لم يكن يعني قد اعتادها فإنه يرهق نفسه ويجهدها وينهكها جدا، حتى أنه لا يخرج من تلك الطاعة ومن تلك العبادة إلا وقد عي نهائيا وصابته السآمة والملل والكآبة. فهذا لا ينبغي، بل يقبل عليها بجد وحيوية ونشاط ويخرج منها بنفس النشاط، لا أن يبدأها بنفس طويل ثم تضيق نفسه بسبب ما كلف به نفسه. ويخرج ينبغي أن يكون بعد خروجه أحسن من قبل دخوله، لا بد أن يكون المسلم كلما مر بمرحلة من هذه المراحل وهذه العبادات وهذه السانحات يخرج منها وقد تحسن حاله وترفع عن كثير مما لا يليق مما كان في حياته من قبل. وكلما خرجت من طاعة فانظر ما بعدها، أهو مثل ما قبلها أم أنه أحسن أم أدون؟ فإذا كان أحسن فقد أتت أكلها المرد منها والمرجو منها، وإذا كانت هي كما هي فلا بد أن تراجع نفسك. ومن باب أولى أعاذني الله وإياكم أن يخرج الإنسان وحاله أسوأ مما كان عليه قبل ذلك، فلأنها إنما شرعت هذه التشريع وهذه العبادات وهذه كلها من أجل تهذيب هذه النفس والسمو بها واللحوق بها إلى العليين، إلى الأماكن، إلى الصف الذي يليق بها، لأنك تخرج وقد اعتدت على شيء معين، وهو ماذا؟ وهو فقط الإقبال على الله تبارك وتعالى ورمي الدنيا وراء الظهر. ليس معنى ذلك أنك تخرج على شكل راهب بحيث أنك لا ترى أنه ينبغي أن تشتغل بشيء غير الآخرة، لا، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. يعني الإنسان مهما كان في هذه الدنيا ومهما كان مطيعا لربه تبارك وتعالى، فإن ربه جل جلاله لا يريد منه أن ينقطع عن الدنيا بالكلية، لأنه لا رهبانية في الإسلام. بعض الناس يظن أنه لا يصح منه اعتكاف أو لا يصل إلى صفوة العباد الحقيقيين الزهاد النساك إلا إذا ترك الدنيا كلها وراء ظهر، ليس كذلك، وإنما بحيث لا تكون دنياه على حسب أخراه، حينما لا يقدم الإنسان دنياه على أخراه بل يمشي بالتوازي، وإذا تعارض قدم الآخرة، فالحمد لله هذا قد وصل المكان اللائق به وقد عمل كما ينبغي أن يعمل، وبذلك أخذ المسألة من الوسط، لا إفراط ولا تفريط، هذا هو ديننا السمح، هذه هي الوسطية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم من عند ربه جل جلاله لإنقاذ البشرية ولتصحيح مسار الحياة في هذه الدنيا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الاعتكاف، وأن يرزقنا القبول، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل منا ما كان من صيام وقيام وتلاوة وذكر، إنه عز وجل ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.